بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. إذا كان الأصل العملي الذي امتثله المكلف مخالفا للواقع ولم ينكشف هذا الخلاف للواقع للمكلف إلى أن مات المكلف، فإنه لا شك في مثل هذه الحالة بإجزائه عن الحكم الواقع، لا شك في بقائه على معذوريته ولن يطالب بشيء. يعني إذا مات بعد ذلك انكشف لورثته بطلان ما أتى به، لأن ما عمل على أساسه مخالف للواقع، لا نلزمهم بدفع العبادات عنه، هذا يكفي وهو معذور. ولكن الكلام فيما إذا انكشف له مخالفة الأصل العملي للواقع انكشافا يقينيا قطعيا. وقلنا أن محل كلامنا هو الأصول العملية الشرعية ما عدا الاحتياط. الأصول العملية العقلية كلها خارجة عن محل بحثنا، لأنه لا يوجد فيها أحكام شرعية ظاهرية مجعولة للمولى حتى نبحث عن إجزائها. وأما الأصول العملية فهي داخلة في محل الشرعية، فهي داخلة في محل كلامنا ما خلا الاحتياط، فإن الاحتياط يعني مطابقة الواقع وتحصيل مصلحة الواقع بالقطع واليقين، فلا معنى للقول بعدم الإجزاء فيه. الكل يقولون بالإجزاء، الكل حتى صاحب القول بعدم الإجزاء لا بد له أن يقول فيه بالإجزاء. الأصول العملية العقلية بالعكس، غير الاحتياط طبعا، بالعكس البراءة والتخيير لابد أن نقول فيها بعدم الإجزاء، إذ لا يوجد حكم شرعي ظاهري وافقه المكلف امتثله المكلف حتى نقول بإجزائه عن الواقع، لا ما. إذن ينحصر بحثنا في الأصول العملية الشرعية ما خلا الاحتياط، حينئذ نقول بالإجزاء أو لا نقول بالإجزاء. ذهب مشهور علمائنا إلى عدم الإجزاء هنا أيضا ما دام الخلاف قد انكشف بالقطع واليقين، لا إجزاء. والقول بالإجزاء هنا يكون أولى، عفوا، والقول بعدم الإجزاء هنا يكون أولى من القول بعدم الإجزاء في باب الأمارات التي ذهب المشهور فيها أيضا إلى عدم الإجزاء. الأمارة عيناها ناظرة إلى الواقع، بمن فيها تريد أن تقول هذا هو الواقع، هذه هي الأمارة، بتقول الواجب الواجب الواقعي هو وجوب الجمعة، الجمعة الواجب الواقعي هو الجمعة، يجب عليك في الواقع أن تقرأ سورة في الصلاة، أن تأتي بالتشهد في الصلاة، يستحب لك في الواقع، يستحب لك أن تأتي بالأذان للصلاة، هكذا هي تقول لك الواجب الواقعي الحرام الواقع، هي تكشف لك عن الواقع، هدفها أن تكشف لك عن الواقع والحكم الواقعي والمصلحة الواقعية، تكشف لك عن ذلك. ومع ذلك قلنا بعدم الإجزاء فيها، مع أنها تحاول كشف الواقع وإخبارك عن الواقع، لكنها لا تجزئ، لكن امتثالها لا يجزئ عن الواقع. قلنا على أساس أنها لا تولد ولا تسبب مصلحة في متعلقها، لا تسبب مصلحة في متعلقها، ليس لها القدرة في ذلك. تسبيبها للمصلحة يعني التصويب، وإحنا ما نقبل التصويب. فمن باب أولى أن نقول بعدم الإجزاء في باب الأصول العملية الشرعية، فإن الأصول العملية الشرعية لا تكشف عن الواقع من جهة، كما أنها لا تسبب قطعا، لا تسبب مصلحة في متعلقاتها، في مواردها لا تسبب قيام المصلحة في مواردها، فتبقى مصلحة الواقع على حالها. مصلحة الواقع لم تستوفى، صحيفة العمل فارغة عن مصلحة الواقع، لا توجد مصلحة توازيها تقوم بدلا عنها أبدا، ضلت على حالها. الأصول العملية الشرعية عبارة عن أحكام شرعية مجعولة من قبل المولى لعلاج حالة الحيرة والتردد عند المكلف، تبين له الوظيفة الحالية الفعلية المؤقتة، مو أكثر من هذا، فلا تسبب وجود مصلحة في مواردها، تبقى صحيفتي أنا الذي صليت الجمعة على أساس الأصل العملي اللي هو الاستصحاب، تبقى صحيفتي خالية عن أي مصلحة قد حققتها، لم أحقق أي مصلحة، لأن مصلحة الواقع اللي متمثلة بصلاة الجمعة أنا ما جبتها، صلاة الظهر أنا ما جبتها، وصلاة الجمعة لا مصلحة فيها، لا في ذاتها مصلحة، كما أن الاستصحاب لا يولد مصلحة فيها، ماكو مصلحة آخر. إذن الغرض بعد لم يتحقق، ولا بد أن أحقق الغرض، لا بد أن أصلي الظهر حتى تتحقق المصلحة ويتحقق الغرض. إذن القول بعدم الإجزاء في باب الأصول العملية الشرعية أولى من القول بعدم الإجزاء في باب الأمارات. طبعا ملاحظة، الأصول العملية هم بها بعض الأصول التي تفتح شيئا من عينيها إلى الواقع. سيد الخوي رحمه الله من أجل الاستصحاب وضع يده عليه، قال بالله طلعوا، رجاء طلعوا من الأصول العملية، وين ودوا؟ أرسلوه إلى باب الأمارات، هذا أمارة استصحاب مو أصل عمل. أما الأعلام الذين يقولون بأنه أصل عملي، شافوا بملاحظة للواقع، بنظر للواقع، فقالوا هو أصل عملي محرز، يعني باوع للواقع بعين واحدة، مو بعينين، بعين واحدة. خلاص، هذا هو وجه عدم الإجزاء بلحاظ الأصول العملية الشرعية. لكن ذهب علمان من علمائنا المتأخرين إلى القول بالإجزاء. في تصحيح جعل الأمارة
قبل الشارع مع تمكن المكلف من اكتشاف الواقع، مع ذلك قلنا انه اكو مصلحة، اللي عبرنا عن المصلحة السلوكية اللي تعالج اللي فات من الواقع، اللي هو اما في الوقت فضيلة اول الوقت، اما خارج الوقت بعد تعالج كل
الوقت. اي نعم،
يمكن هذا تصورنا
المصلحة السلوكية
هنا نفس امتثال الأصل، ما في مصلحة سلوكية،
لا هو قائل بها بالأمارة. المصلحة السلوكية هنا يقول بها بالأمارة، طبعا هي المصلحة السلوكية كمذهب يظهر من عبائر الشيخ الأنصاري رحمه الله، وأشاد الشيخ النائيني هذا البناء القول بالمصلحة السلوكية. أحيانا أمس السيد سألني، قال المصلحة السلوكية لا يلزم منها التصويب؟ لا يلزم منها التصويب، المصلحة السلوكية لا يلزم منها التصوير، بمجرد أن ينتبه ويكتشف المجتهد أن الأمارة خاطئة، حينئذ من خلال قولنا بالتخطئة نحكم عليه بوجوب الإعادة ووجوب القضاء. صحيح لو لا؟ أمس قلنا هذا، المصلحة السلوكية تنتهي بنا إلى القول بوجوب الإعادة أداء أو قضاء. إذن المصلحة السلوكية شو تفيدنا؟ المصلحة السلوكية تعني أن المولى سيعطي بديلا عن المقدار الفائت من المصلحة الواقعية. ما هو المقدار الفائت؟ المقدار الفائت إما مصلحة أول الوقت الفضيلة يعني، وإما مصلحة الوقت الكامل، هذا المقدار الفائت. وأما مصلحة أصل الفعل فيمكن تحصيلها بالأداء أو القضاء، فلا معنى للإجزاء وعدم للقول بالإجزاء وعدم وجوب الأداء والقضاء. لو مات المكلف في هذه الحالة يجزئ أو لا يجزئ؟ لو مات المكلف يعني خرج من الدنيا ولم يأتي بالواجب الواقعي. ليش والله ما جاء بالواجب الواقعي؟ بسبب الرواية، والرواية ورطتهم، والرواية قالت له الجمعة واجبة وهو صلى الجمعة، لم يصلي الظهر وفاتت عليه، لم يصلي الظهر بسبب الرواية. حينئذ اللي راح يفوته ما هو؟ مو بس مصلحة أول الوقت ومصلحة الوقت، لا، راح تفوته مصلحة العمل كله، أصل مصلحة العمل. وبالتالي فالشارع ملزم أن يعطيه مصلحة الوقت ومصلحة العمل، كل المصلحة. وبهذا راح يوجد في ديوان أعماله مصلحة عوض بديلة عن المصلحة الواقعية. هذا معناه أن العمل سوف يجزئ. هنا يلزم التصويب، بس بهالحالة يلزم التصويب، لكن بعد موته يكون ما جاء به مطابقا للواقع، صحيح في الواقع ومطابق، ها صحيح في الواقع. لاحظت بهذا البيان الإصابة فيه بعد الموت، بل الإصابة التصويب يلزم بعد الموت. صاحب الكفاية وتلميذه الشيخ الإصفهاني صاحب نهاية الدراية وحاشية المكاسب، اللي هو أستاذ شيخنا المصنف، هذان العلماء قال بإجزاء الأصول العملية الشرعية عن الأحكام الواقعية، ولكن لا مطلقا، وإنما فقط الأصول العملية الشرعية الجارية في الشبهات الموضوعية. خل أوضح، يوجد لدينا نوعان من الأصول العملية. النوع الأول الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، النوع الثاني الأصول العملية الجارية في الشبهات الموضوعية. هاي الجارية في الشبهات الموضوعية هي اللي نسميها المنقحة للموضوع. مثلا لا شكيت هاي عباتي طاهرة لو نجسة، شكيت، ليش شكيت؟ شو بدي أسوي؟ أدي أصلي بيها يا إخوة، أريد أصلي بيها. والصلاة يشترط فيها طهارة الثياب، فإذا كانت نجسة صلاتي باطلة، وإذا كانت طاهرة صلاتي صحيحة، كل الشرائط متوفرة. بس هذا شكيت، تجي قاعدة الطهارة تقول لي ثوبك طاهر، ثوبك طاهر. هاي قاعدة الطهارة شنو سوت؟ لم تقل لي صلي، ما لها علاقة أصلا ساكتة، ما قالت صلي، قالت ثوبك طاهر. فإذا حكمت هذه الطهارة، هذه القاعدة، إذا قالت هذه القاعدة أن ثوبي هذا طاهر، إذن هذا الثوب الطاهر تجوز الصلاة به. سوت، نقحت لي موضوع الحكم بجواز الصلاة في الثوب، نقحت لي الطهارة الدخيلة في موضوع جواز الصلاة بهذا الثوب. هاي قاعدة طهارة أصل عملي يجري في شبهة موضوعية. طهارة الثوب مالتي ترى شبهة موضوعية. بعد هذا المي أرد شربه طاهر لو نجس، شكيت قاعد الطهارة قالت هو طاهر، طهارة هذا الماء شبهة موضوعية لو حكمية موضوعية. ما عندي شك أن الماء الذي تقع فيه قطرة دم نجس، والذي لا تقع فيه أي قطرة لا دم ولا بول طاهر. ما عندي شك، ما عندي شبهة حكمية، عندي شبهة موضوعية. من شاء هاي القطرة وقعت أو ما وقعت، شبهة موضوعية. تجي هاي القاعدة تجري في هذه الشبهة الموضوعية وتقول لي هذا المي طاهر، حتى أرتب على ذلك جواز شربه، لأن الماء الطاهر يجوز شربه، فجواز الشرب حكم موضوعه الماء الطاهر. فإذا هذا الأصل العملي، هاي القاعدة وين جرت؟ في الشبهة الموضوعية، يعني نقحت موضوع حكم شرعي آخر اللي هو جواز الصلاة بهذا الثوب وجواز شرب هذا الماء. هاي أصالة هذه أصول عملية موضوعية تجري في الشبهة الموضوعية، قل منقحة للموضوع، قل ما شئت. أصالة الحلية هم كذلك، حلال لو مو حلال هذا اللحم؟ حلال، أصالة الحلية قالت هذا المي حلال أشربه لو مو حلال؟ حلال أشربه. فهي جارية في الشبهات الموضوعية. الاستصحاب هم يجري في الشبهات الموضوعية. هذا الثوب كان طاهر الآن، قطعا الآن أشك في بطهارته، يجي الاستصحاب يقول لا هذا طاهر فعلى طهارته، فنقح لي موضوع جواز الصلاة بهذا الثوب. هذا القسم الأول من الأصول العملية. القسم الثاني، الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية، نفس قاعدة الطهارة أيضا نجريها بشبهة حكمية. مثال الأرنب، أشك في طهارته ونجاسته، هنا هاي مو شبهة موضوعية أصلا. ما أدري الشارع جعل الأرنب طاهر أو نجس، ما أدري. القيح الخارج من البدن هل جعله الشارع طاهر لون؟ ما أدري. عذرة البقرة طاهرة لو نجسة؟ ما أدري. هاي كلها شبهات حكمية، يعني الشارع جعل أو لم يجعل، شرع أو لم يشرع، ما أدري. تجيني قاعدة الطهارة تقول هو طاهر، يعني جعل الطهارة لها. ابني على، لا أقول جعل، هذا خطأ، تعبير خطأ، جعل الطهارة ما يصير، قاعدة الطهارة ما تقول هيك، تقول ابني على طهارتها. لاحظون كيف؟ ابني على طهارتها. أنت الشك في أنه جعل الطهارة لها، ابني على الطهارة، وظيفتك العملية أن تبني على الطهارة. أجارية في الشبهات الحكمية، ابني على طهارتي الأرنب، وابني على طهارة عذرة مأكول اللحم، ابني على الطهارة، أجارية في الشبهات الحكمية. هاي مقدمة. مقدمة ثانية أحتاجها قبل أن أبين أيضا مطلب أبو الكفاية. الحكومة نسميها بأنها قسم من أقسام الجمع العرفي. التعارض على قسمين، التعارض الحقيقي والتعارض غير الحقيقي. هذان القسمان سماهما السيد الشهيد رحمه الله بالتعارض المستقر والتعارض غير المستقر. إذا نلقى معنى تعارض حقيقي يعني مستقر بلسان السيد رحمه الله، تعارض غير مستقر يعني غير حقيقي. التعارض غير المستقر شنو معنى؟ يعني للوهلة الأولى عندك دليلان لفظيان متنافيان، بس أنت إذا فتحت العينين، إذا فتحت عينيك العرفيتين فإنك قادر على الجمع بينهما ورفع التعارض. فهذا تعارض مو مستقر، للوهلة الأولى كان تعارض، الآن بعد مو تعارض بعد فتح عينيك العرفيتين. خب هذا إلى وسائل، هذا الجمع العرفي تارة يكون بنحو التخصيص، هذا قسم، تارة بنحو التقييد، إذا عام وخاص تخصيص، إذا مطلق ومقيد تقييد، تارة بنحو الحكومة. دليلان للوهلة الأولى متعارضان، لكن بعد النظر العرفي يمكن الجمع بينهما بنحو الحكومة. أكو طريقة اكتشفها العلماء المتأخرون للجمع بين هذين الدليلين سموها الحكومة. هاي الطريقة قالوا أنه إذا واحد من الدليلين ناظر للآخر فيفسره التقي عالم، إجانا أن العالم يجب احترامه، وبعدين إجانا ورا يومين البيان الرسمي الثاني أن التقي عالم. هذا شنو معنى؟ يعني يقول ترى ذاك العالم، ها خلني أجيك حتى أقول تفسير، وأقصد بالعالم ما يشمل التقي. يعني شنو؟ يقول مو بس هذا المتعلم عالم، لكن التقي الذي يحذر من محرمات الله ولا يترك واجباته، هذا التقي عالم وإن كان جاهلا، وإن لم يكن ذو حظ من العلم، وإن لم يكن ذا حظ من العلم فهو عالم. المفسر هاي الرواية الثانية، هذا الخطاب الثاني مفسر للخطاب الأول، ناظر إليه مفسر له، إذن هو حاكم. الحكومة لها ثلاث طرق: التفسير، التنزيل اللي هو لا معنى له إلا به، يعني ذاك إذا مو هذا ذاك لاغي، اللي يسميه سيد شيء مناسبات الحكم والموضوع، أي لا ضرر ولا ضرار. بالله شنو معناها؟ معناها أكو أحكام شرعية يحتمل فيها أن تؤدي إلى الإضرار بالمكلفين، إجت هاي لا ضرر ولا ضرار قالت هذه مرفوعة. إذا ماكو أحكام شرعية أكو معنى يقول المولى لا ضرر ولا ضرار؟ لا. إذن هاي حاكمة. إن ثلاث وسائل للحكومة. الحكومة يجري فيها توسعة الموضوع تارة وتضييقه أخرى. تضييقه لا ربا بين الوالد وولده، أخر أنا وابني إذا أدينا بزيادة، هذا ربا لو مو ربا؟ زيادة ربا، خلاص ربا في حقيقته. لكن لما المولى قال لا ربا، يعني نفى أن تكون هذه الزيادة ربا تنزلا، هاي مضيق. هاي مثال التقي عالم، هاي موسعة، هذه موسعة. لا يصير شوية شو اسمه يصير بينهما، لا شوفوا انتوا بس باعوا للحاكم والمحكوم، أما دليل الحجية تباعوا له، باعوا للدليل الحاكم والدليل المحكوم. هذه قوله الربا حرام، وقوله لا ربا بين الوالد وولده. شوف أنا أريد أجوز الربا بين الوالد وولده، عندي طريقتي. الطريقة الأولى أن أقول، مو قلت الربا حرام، الطريقة الأولى أن أقول الربا بين الوالد وولده جائز، هذا صار تخصيص، هذا ملاحظ الكذا وتخصيص، لاحظ الحكم ويخصص يقول هذا ربا لكنه جائز، خصصه، تلاحظون كيف؟ أما هنا موجي، أما هنا قال لا ربا، هاي هذا نفى الموضوع، قال أصلا ماكو ربا بين الوالد زين لا ربا واقعا، لا استغفر الله، زيادة عند العرف، عند اللغة والعرف هذا ربا. إذا ماذا فعل؟ نفى الموضوع لأجل نفي الحكم، تلاحظون كيف؟ نفاه نفيا تنزيليا، هذه حكومة، ما خصص الحكم، وإنما خصص الموضوع. فإذا يجيني دليل ناظر يفسر أو ينزل، فإذن هذا حاكم. حينئذ تعال معي شوي، المطلب مال أبو الكفاية شوي دقيق معنا. يعني عندي دليل يدل على أن طهارة الثياب شرط في الصلاة، صحيح؟ هذا شو نسميه؟ هذا نسميه دليل الشرطية. والله شنو تفهم من دليل الشرطية؟ الطهارة يا طهارة، الطهارة الواقعية، لازم ثوبك طاهر حقيقة وواقعا، وما مسه شيء نجس، لا عين نجاسة ولا متنجس. دليل شرطية الطهارة في الصلاة بحسب ما نفهمه منه الطهارة الواقعية. وبالتالي إذا أنا صليت بثوب نجس اختلت الشرطية، حينئذ صلاتي باطلة، صلاتي. فإحنا قاعدين في ضيافة المولى ويجاني هذا القول، قال لي أن الصلاة واجب، ثم بعد ذلك قال أن الطهارة شرط في الصلاة، يا طهارة الواقع. في اليوم الثاني قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. شنو صار؟ هذا الذي حصل في اليوم الثاني، أن المولى في الحقيقة في هذا اليوم أوجد حكما جديدا اسمه الطهارة الظاهرية، غير الحكم الذي ذكره في يوم أمس وتحدث عنه، غيره. هذا الحكم اللي اليوم ذكره رتبه لمن يشك بطهارة ثوبه، قال اللي يشك بطهارة الثوب أنا أحكم له بالطهارة الظاهرية، ما يحكم لنا بالطهارة الواقعية، كل شيء طاهر واقع. لا أبدا، شنو معنى طاهر واقعا؟ يعني ما بي نجاسة، قد يكون ثوبي نجس، أنا شاك وثوبي نجس، إذن لا يفترض الطهارة الواقعية، هاي طهارة ظاهرية. هذا فرد جديد للطهارة تولد بسبب جعل الشارع له، اسمه الطهارة الظاهرية. وهذه الطهارة الظاهرية لا تثبت إلا لمن شك أو جهل بالطهارة، وكان ظانا أو شاكا أو متوهما النجاسة والطهارة. لاحظوا يا إخوة، عود المولى ليش قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس؟ إذا خبرنا عن طهارة واقعية، لا مش قطعا ما أكو طهارة واقعية، في بعض الأحيان أكو نجاسة، شلون يقول طهارة واقعية؟ إذا يريد أن يوسع من دائرة الشرطية التي ذكرها في يوم أمس، اللي قال بي أن الطهارة شرط في الصلاة، في يوم أمس إحنا وهذا الدليل افتهمنا أن الطهارة الواقعية شرط في الصلاة، اليوم بعد أن قال أن كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، نفهم فهم جديد أن شرط الصلاة مو بس الطاهر طهارة واقعية، بل حتى الطاهر طهارة ظاهرية. لأنه لولا هذا الفهم الجديد، أصلا هذا اللي اليوم قال كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا لغو ولهو ولعب، ويجل ويتعالى المولى عن ذلك. إذا ما كان هدفه أن يوسع شرط الصلاة اللي ذكر في يوم أمس، أصلا ماكو داعي اليوم يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وش أستفيد منه؟ أستفيد منه إذا أراد أن يوسع ما ذكره في يوم أمس من أنه يشترط في الصلاة أن يكون الثوب طاهرا. في يوم أمس كان هناك فرد واحد لذلك الدليل، وهو الطاهر طهارة واقعية، الطهارة الواقعية. اليوم انضاف إلى فرد جديد لدليل الشرطية، وهي الطهارة الظاهرية اللي تثبت بقاعدة الطهارة، اللي هي قاعدة الطهارة. هذا يعني هذا يعني أن هناك حكومة. هذا كله قاعد أحكي على لسان صاحب الكفاية، أن هناك حكومة، يا هو الحاكم. الحاكم هو الدليل اللي إجاني اليوم على الدليل اللي إجاني أمس. الدليل اللي إجاني اليوم قال كل شيء لك طاهر، يعني قاعدة الطهارة، دليل قاعدة الطهارة. هذا حاكم. ليش حاكم؟ لأنه ناظر إلى الدليل مال أمس اللي قال لي يشترط في الصلاة الطهارة، ناظر له، فهو حاكم عليه، مفسر له، موسع لدائرته. كان خاص بالطهارة الواقعية، اليوم صار شامل لكلتا الطهارتين، الواقعية والظاهرية. لو بقينا ودليل الأمس لحكمنا ببطلان صلاة ذي الثوب النجس، أما اليوم لا، أكو شيء آخر استجد في القضية. هاي حكومة، هاي حكومة. فإن دليل اليوم وسع من دائرة دليل أمس من دليل الشرطية، هاي حكومة، هاي حكومة، وحكومة موسعة لأنه وسع من دائرتي. في يوم أمس كان عندي 10 أدلة، واحد من الأدلة كان يقول أن الماء الطاهر، الشيء الطاهر يجوز شربه، الشيء الطاهر يجوز أكله، الشيء الطاهر يجوز إدخاله إلى المسجد، الشيء الطاهر يجوز الصلاة به، الشيء الطاهر يجوز الطواف به. هاي كلها إجتني في يوم أمس. اليوم شنو إجاني؟ طبعا في يوم أمس أنا وهذه الأدلة لابد من الطهارة الواقعية في كل هذه الأمور، الطهارة الواقعية شرط لكل هذه الأمور الأحكام. اليوم عندما جاءتني قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر، فإن هذه القاعدة، فإن هذا الدليل ناظر إلى الأدلة اللي ذكرها المولى لي في يوم أمس، ولولا أنه ناظر إليها لكان ما ذكره اليوم له عبث. شنو معناها كل شيء طاهر؟ لأنه هناك أحكام تترتب على الطهارة، اليوم قال كل شيء لك طاهر. ما هي الأحكام اللي تترتب على الطهارة اللي ذكرها في يوم أمس؟ جواز الشرب، جواز الأكل، جواز الصلاة به، جواز إدخاله إلى المسجد، جواز الطواف به. أرتب هذه الأمور عليه. حينئذ أنا اليوم صليت، صليت على أي أساس؟ صليت على أساس قاعدة الطهارة. هذا الثوب ما أدري طاهر لو مطاهر، الله أكبر، لأن قاعدة الطهارة تقول صلي كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. الله أكبر، وصليت ورا الصلاة، هذا نجس أخ. شلون صاحب الكفاية يقول صلاتك صحيحة، لا تجب الإعادة في داخل الوقت، لا يجب القضاء في الخارج؟ ليش شيخنا؟ قال لأنك قد امتثلت الشرط الذي اعتبره المولى في يوم أمس. أنت حقيقة امتثلت الشرط، حقيقة، نعم حقيقة أنت امتثلت الشرط، حقيقة المولى اعتبر الطهارة في الصلاة، وحقيقة وواقعا المولى اعتبر الطهارة إما الواقعية في الصلاة وإما الظاهرية. فالذي يعلم بطهارة ثوبه واقعا، أي طهارة شرط في حقه في الواقع، والذي يشك بطهارة ثوبه يا طهارة شرط في صلاته الطاهرية. وأنت قد صليت بقاعدة الطهارة لأنك شاك، إذن حققت ذاك الشرط الواقعي، خلاص أتيت بشرط الصلاة وهو الطهارة. قاعدة الأمر الطهارة هي ظاهرية، بلي بلي، وهذا يلزم منه التصويب. هنا المصنف ما قالها، قال الإجزاء، نقول بالإجزاء. سيدي شيخ رحمه الله يبحث في الثالثة، في الحلقة الثالثة وفي أبحاثه، الأفكار، فهذا يلزم منه التصويب، لكن في دائرة ضيقة، مو التصويب للأشعري ولا المعتزلي، للأشعري ولا المعتزلي. حينئذ ما أفتى به الفقيه طبقا لهذا الأصل يكون مصيبا للواقع، مجزع عن الواقع، لأنك شاك، والطهارة الظاهرية هي الشرط لك أنت، أنت الشاك، الطهارة الظاهرية هي شرطك الواقعي، صارت هي شرطك الواقعي. فنقول بالإجزاء، نقول بالإجزاء، لأنك حققت الشرط الواقعي، يعني حققت وامتثلت المصلحة الموجودة في الواقع، خلاص نقول بالإجزاء، حافظت على المصلحة، حققتها، امتثلتها، فلماذا لا نقول بالإجزاء؟ هذا الكلام لا يمكن، بعدني أحكي على لسان قاعد أحكي نيابة عن صاحب الكفاية، هذا الكلام لا نقوله في باب الأمارات، لأن في باب الأمارات، الأمارات لا تريد أن تجعل، لا تريد أن تجعل طهارة ظاهرية. اجتك البينة قالت هذا طاهر، هذا الثوب طاهر، جاءني عدلان أخبراني عن طهارة هذا الثوب، شنو تريد؟ والبينة جاءت دليل، قال أن البينة حجة، شنو يعني؟ يعني المولى جعل طهارة ظاهرية هنا في هذا المورد؟ لا، البينة قاعد تخبرني عن الواقع، والمولى جعل إخبارها عن الواقع حجة، يعني منجز ومعذب. وأنا بعد أن صليت وجدت الدم، يعني دولة مشتبهين الإخوة الاثنين، فلم يحصل امتثال للحكم الواقع، لم يحصل امتثال. يعني لو لم تكن لدينا قاعدة الطهارة، عندي دليل الشرطية اللي يقول لي الطهارة شرط، اللي قلنا نحن نستفيد معها الطهارة الظاهرية، الطهارة الواقعية هي الشرط، ما عندي دليل قاعدة الطهارة، وإجتني البينة وقالت هذا طاهر، المولى بعده لم يجعل، أصلا لم يجعل هنا طهارة ظاهرية، إذن أنا ما جبت، ما حققت الصلاة مع شرطها الواقع، شرطها الواقع طهارة واقعية، ولم أحقق صلاة مع طهارة واقعية، لم أحقق المصلحة ولا إجزاء في المطلق. تلاحظون كيف؟ نعم أقول شيء بناء على مسلكي جعل الحكم المماثل في باب الأمارات، أنا يجي نسأل، خلوا هذا ببالكم، راح نقول بما قال به صاحب الكفاية في باب الأصول العملية الموضوعية في باب الأمارات أيضا، لنصب جعل حكم مماثل، لكن هذا المسلك باطل، هذا المسلك باطل. المهم حسب باب الأمارات، لا، في باب الأصول العملية الجارية في الشبهات الحكمية أيضا لا يأتي كلام صاحب الكفاية، يعني صاحب الكفاية لا يتبنى ما تبناه. ليش؟ لأنه الأصول الجارية في الشبهات الحكمية ماذا تفعل؟ لا تولد شرطا جديدا، لا تضيف فردا جديدا، لا تضيف فردا جديدا للشرط، لدليل الشرطية، لا تضيف فردا جديدا للموضوع، لأن هي ما تحكي عن الموضوع، قاعد تعالج الحكم. تلاحظ كيف احنا أصل كل ما ذهبنا إليه، صاحب الكفاية يقول في باب الحكومة شنو هو؟ أن هذا الدليل الثاني اللي إجاني اليوم وسع من موضوع الدليل الأول اللي إجاني أمس، فإذا كان الدليل الثاني اللي إجاني اليوم ما يتحدث عن الموضوع، يتحدث عن الحكم، إذن ما راح يوسع من دائرة الموضوع ما اليوم أمس، لأن قاعد يتحدث عن حكم. تلاحظون كيف؟ فهذا الكلام ما يجي أصلا، هذا الكلام لا يأتي هنا. هذا ما ذكره صاحب الكفاية، إلا أن وافقه الإصفهاني، إلا أن المحقق النائني رحمه الله قعد ركبة ونص لأستاذه وعد مجموعة إشكالات، أورد سيلا من الإشكالات على أستاذه، قال وهي لأول وهلة، يعني شنو وهي؟ يعني الأصول الأصول العملية الشرعية لأول وهلة لا مجال، يعني في بداية في بادئ النظر بلي لا مجال لتوهم الإجزاء فيها، لا في الأحكام، يعني لأول نظرة لا مجال لتوهم الإجزاء فيها، يعني عندما تنظر إلى الموضوع تجد في البداية أنه هنا لا نقول بالإجزاء لا في الأحكام ولا في الموضوعات، يعني سواء كان هذا الأصل العملي جاري في الأحكام أو جاري في الموضوعات. ليش هذه في النظرة الأولى لا إجزاء؟ قال بيان ذلك فإنها أولى من الأمارات في عدم الإجزاء. هنا قلنا بعدم الإجزاء، هنا من باب أولى نقول بعدم الإجزاء، باعتبار أنها كما ذكرنا في صدر البحث أنها يعني الأصول العملية وظيفة عملية يرجع إليها الجاهل الشاك. لماذا يرجع؟ لرفع الحيرة، لكن في مقام العمل ما تحدد لحكم شرعي، في مقام العمل هاي الواو مفسرة والعلاج الوقتي، مقام العمل يعني العلاج المؤقت، أما الواقع فهو على واقعيته ولم يتغير ولم يتأثر، فيتنجز الواقع يعني حين العلم به وانكشافه، ما دام على واقعيته ولم يحصل أي تغير وتبدل له ولا توجد مصلحة عوض عن مصلحته، إذن فيتنجز هذا الواقع حين العلم به وانكشافه. يعني شنو؟ يعني إذا اكتشفت خطأ هذا الأصل العملي هذا العذر راح يزول، فيتنجز حين العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل، لا توجد مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك، لا توجد مصلحة في سلوكنا وعملنا بهذا الأصل غير رفع الحيرة عند الشك، فلا يتصور فيه أصلا، لا يتصور فيه مصلحة وافية يتدارك بها مصلحة الواقع حتى يقتضي الإجزاء كما قاله أصحاب السببية والاكتفاء، هاي الواو مفسرة الإجزاء يعني الاكتفاء به عن الواقع. ولذا أفتى علماؤنا المتقدمون بعدم الإجزاء في الأصول العملية، هذا هو المشهور، وأنت تجده في مشهور كلمات علمائنا. ومع هذا، مع أنه لأول وهلة فتشي كلش واضح، ذاك الأكبر والأفضل والكذا ما قلنا بالإجزاء، هنا بعد باب أولى. ومع هذا فقد قال قوم من المتأخرين بالإجزاء، منهم شيخنا صاحب الكفاية وتبعه تلميذه أستاذنا الشيخ محمد حسين الإصفهاني صاحب نهاية الدراية، لأن أكو محمد حسين الإصفهاني صاحب الفصول في الأصول، لكن هذا صاحب نهاية الدراية التلميذ حتى يتميز عن ذاك صاحب الفصول، صاحب الفصول محمد حسين الإصفهاني أخو محمد تقي الإصفهاني صاحب هداية المسترشدين، هذا التلميذ الكفاية. ولكن يقولها قالوا بالإجزاء، ولكن ذلك قولهم بالإجزاء في خصوص الأصول العملية الجارية لتنقيح موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، هذا كل اللي حكيناه في الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية أعم من كونه ناظر للموضوع أو للمتعلق، أصل جاري في الخمر أو في شرب الخمر، شرب الخمر هو الموضوع، الخمر هو المتعلق، مثالها قاعدة الطهارة وأصالة الحلية واستصحابهما دون الأصول الجارية في نفس الأحكام، مثل قاعدة الطهارة في طهارة الأرنب نفسه واستصحاب الطهارة أو النجاسة. ومنشأ هذا الرأي عند صاحب الكفاية، اعتقاده صاحب الكفاية بأن دليل الأصل في موضوعات الأحكام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، موسع لدائرة الشرط، الشرطية شرطية الطهارة يوسعها، كانت الشرطية لها فرد واحد وهو الطهارة الواقعية. مجيء هذا سواها شاملة لها للطهارة الواقعية وللطهارة الظاهرية. لدائرة الشرط أو دائرة الجزء المعتبر لو كان الدليل دليل الجزء فوسع من الجزء في موضوع التكليف ومتعلقه بأن يكون مثل قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، حتى تعلم أنه قدر، يدل على أن كل شيء قبل العلم بنجاسته محكوم بالطهارة، لكن يا طهارة الظاهرية فرد جديد، هذا غير الطهارة الواقعية. مولا جعل حكم اسم الطهارة الواقعية للموارد التي لا يوجد فيها نجاسة حقيقة، وأما في الموارد في موارد الشك فالحكم المجعول هنا مختلف في روحه عن الحكم المجعول هناك، هاي طهارة ظاهرية فرد جديد للطهارة. والحكم بالطهارة يعني الظاهرية عند الشك حكم بترتيب آثارها، آثار الطهارة الواقعية، وإنشاء لأحكامها بأحكام الطهارة الواقعية، أي أحكام التكليفية مثل جواز الشرب، والوضعية مثال الوضعية أن الطهارة شرط في الصلاة فتصح الصلاة بمشكوك الطهارة كما تصح الصلاة بالطهارة الواقعي بالطاهر الواقعي. ويلزم من ذلك أن يكون الشرط في الصلاة حقيقة، هذا مهم، حقيقة نفس الشرط حقيقة أعم من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية. وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الشرط أعم من الطاهر الواقعي والظاهري، فإذا انكشف الخلاف تبين ثوبي لا نجس في الحقيقة، لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، لا يوجب انكشاف فقدان العمل للشرط، لا، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه، يعني ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل، يعني عندما ينكشف لي النجاسة الواقعية الشرط الفرد الجديد من الشرط قد ارتفع، يا هو الطهارة الظاهرية ارتفعت، هذا الفرد من الشرط قد ارتفع، لكن حينئذ أنا أكون أحصل الفرد الآخر وهو الطهارة الواقعية. وإذا كان الأمر كذلك فإذا انكشف الخلاف وتبينت نجاسة الثوب لا يكون ذلك موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، لا، العمل الذي جئت به متوفر على الشرط، شرطه الحقيقي وهو الطهارة الظاهرية كان متوفرا، بل يكون بالنسبة إليه من قبيل ارتفاعه، ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل، أي شرط الطهارة الظاهرية من حين ارتفاع الجهل، فلا يتصور حينئذ معنى حين انكشاف الخلاف هنا لعدم الإجزاء بالنسبة إلى العمل السابق إلى ما أتى به حين الشك اعتمادا على قاعدة الطهارة إلى فقدان العمل لشرطه. عندما هذا عند انكشاف للمنكشف خلافه، بل يكون بالنسبة إليه الذي انكشف إليه الخلاف من قبيل ارتفاع الشرط من حين ارتفاع الجهل، فلا يتصور حينئذ معنى لعدم الإجزاء. والمفروض أن ما أتى به يكون واجدا لشرطه المعتبر فيه تحقيقا وهو الطهارة، الطهارة الظاهرية، باعتبار أن الشرط هو الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية حين الجهل، هاي الظاهري هاي حين الجهل قيد للظاهرية، فلا يكون فيه انكشاف للخلاف ولا فقدان للشرط. وقد ناقشه شيخنا الميرزا النائيني بعدة مناقشات يطول ذكرها، طويلة ولا يسعها، مو شغلنا الآن، هذا المختصر، والموضوع من المباحث الدقيقة التي هي فوق مستوى كتابنا، والحمد لله رب العالمين.